السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا في هذا المجلس الثالث من مجالس يوم الجمعة، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وينفعنا ويجعلنا من العالمين العاملين. في الحقيقة أيها الإخوة، بالتشاور مع القائمين على الدورة رأينا أن نختم الدورة الليلة تخفيفا على إخواننا، والحمد لله قد ذكرنا الأصول والأمور التي نريد أن نؤسسها ونبينها، والباقي الذي أردناه في يوم السبت إنما هو متممات لما قررناه. فرأينا أن يعني مصلحة التخفيف عن الإخوة، وخاصة أن بعضهم يعني من مكان بعيد، يعني تقتضي أن إن شاء الله نختم الدورة الليلة، فبعد هذا الدرس نأخذ الدرس الثاني إن شاء الله بعد المغرب، ونجيب عن الأسئلة، ونأخذ يعني ما يمكن من الوقت حتى لو أطلنا شيئا، ونختم الدورة إن شاء الله عز وجل في هذه الليلة. أيها الإخوة، موضوع هذا المجلس كعهدكم به في مثل هذا الوقت يتعلق بأمر مهم، بأصول أهل السنة والجماعة العامة، بأصول منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، والتي تميزوا بها ويتحقق بها العدل والأمن والخير، وتتحقق بها التقوى. ولو عمل الناس بهذه الأصول لعاشوا حياة سعيدة، وأمنوا وأمن غيره. ولذلك ينبغي علينا أن نفهمها أولا، نعلمها أولا، ونفهمها ثانيا، ونعمل بها ثالثا، وندعو إليها رابعا، ونصبر على ذلك خامسا. و اليوم نتكلم عن أصلين عظيمين كبيرين من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول السلف الصالح رضوان الله عليهم، حصل فيهما خبط كثير عند الفرق، ولا سيما عند المعاصرين. أما الأول منهما فهو أصل الولاء والبراء. فمن أصول أهل السنة الولاء لمن والى الله وأطاعه، والبراء ممن حاد الله ورسوله. والمعلوم أن المؤمن متميز في دينه، متميز بدينه. أعظم حب عنده هو حبه لله سبحانه وتعالى، فأعظم الحب وأعلاه وأغلاه وأحلاه عنده هو حبه لربه. ولا شك أن ربنا يحب ويحب. نسأل الله أن يوفقنا إلى محبته وكمال محبته، وأن يحبنا. ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يحب الله ويحب لله، والله يحب حبا مطلقا، وكل من دون الله يحب لله. الله يحب حبا مطلقا، المؤمن يحب الله حبا مطلقا، وكل من دون الله ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقل المحبوبات يحب لله. فمحمد صلى الله عليه وسلم يحب لا لذاته، وإنما لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على عاد على ذاته بالبركة والخير، ولكننا نحبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب إلى المؤمن من النفس صلى الله عليه وسلم. ثم يحب من أحبه الله وما أحبه الله، ومن رؤوس من أحبهم الله الصحابة رضوان الله عليهم، ويبغض ما أبغضه الله ومن أبغضه الله، فهو يبغض الشرك والكفر ويبغض المشركين. يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لا تجد قوما، هنا تلحظون يا أحبة أن الله عز وجل نفى الوجود، وهذا في الحقيقة ليس الوجود الحقيقي، لأنك تجد من الناس من يحب من حاد الله ورسوله، وقد ينتسب إلى الإسلام ويحب من حاد الله ورسوله، ولكن هذا نفي للوجود الحكمي، فحكما لا يوجد مؤمن يواد من حاد الله ورسوله، فإما أنه مؤمن لا يواد من حاد الله ورسوله، وإما أنه يواد من حاد الله ورسوله وليس بمؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وسنبين إن شاء الله في الأصول التالية ضوابط هذه المودة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالله عز وجل مع أنه جعل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى أحكاما ليست لغيرهم من الكفار، فأباح مثلا للمسلم أن يتزوج كتابية، أن يتزوج يهودية أو نصرانية، وأباح للمسلم أن يأكل ذبائح أهل الكتاب، إلا أنه حرم على المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وذلك لأن اليهود والنصارى قد حرفوا الدين وحادوا الله ورسوله. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فحرم الله عز وجل على المؤمنين أن يتخذوا من كفر بالله وليا ولو كان أبا أو كان أخا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود وصححه الألباني. من أحب في الله، فكان حبه في الله، وأبغض لله، فأبغض ما أبغضه الله ومن أبغضه الله، وأعطى لله فتصدق وأعطى وأنفق ابتغاء ما عند الله، ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما عند أحمد وغيره بإسناد يعني قواه الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة. فما هو الولاء وما هو البراء وما ضوابط ذلك؟ الولاء أصله الحب وتتبعه أمور، فالولاء مشروع وممنوع. المشروع منه حب الله وحب ما يحبه الله ومن يحبه الله، والممنوع منه حب ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. والبراء أصله البغض وتتبعه أعمال، منها مثلا يعني عدم النصرة، فإن عدم النصرة يتبع البراء. والبغض مثل الحب، منه مشروع ومنه ممنوع، فالمشروع منه بغض ما أبغضه الله ومن أبغضه الله، والممنوع منه بغض ما أحبه الله أو من أحبه الله. هذا الأصل العظيم حتى نضبطه ولا نقع في الزلل الذي وقعت فيه الفرق، لابد أن نعرف ضوابطه والأصول التي تضبطه. وأول ضابط وأول أصل يضبط هذا الباب أن الولاء والبراء أصلان شرعيان. ومعنى ذلك أن الولاء والبراء يقومان على الدين، فلا يجوز للإنسان أن يبنيهما على الأهواء ولا على الآراء، ولا أن يجعل الولاء والبراء وسيلة لتحقيق مآربه السياسية أو مآربه الشخصية، وإنما هما دين يتلقى من الدين ويبنى على الدين. الولاء والبراء تؤخذ أحكامهما من الدين ويبنيان على الدين وجودا وعدما. وقد دلت الأدلة على أن الولاء للكفار حرام وأن حب الكفار حرام، لكنه ليس على درجة واحدة، فمنه ما ينقض الإيمان ويخرج من الملة، ومنه ما ينقص الإيمان لكنه لا يخرج من الملة، ومنه ما يخرج عن حكم التحريم فلا تتعلق به المؤاخذة. أما الذي ينقض الإيمان فهو حب الكفار لدينهم، أن يحب المسلم الكافر لدينه الذي كفر به، فهذا يخرج من الإسلام، لأن محبة الكفر تنقض الإسلام. فلو قال إنسان: أنا أحب الكفار لأن دينهم فيه حرية وليس فيه قيود، نقول هذا كفر يخرج من ملة الإسلام. وأما الذي ينقض الإيمان ينقص الإيمان ولا ينقضه فمنه محبة الكافر من أجل معصية، ليس لأنه كافر ولا يحبه من جهة كفره، ولكنه يحب كافرا من أجل معصية يفعلها هو يحبها. مثال ذلك محبة المطربين المغنين من الكفار، فيحب هذا الكافر من غير نظر إلى دينه وإنما لأن لمعصية. هذا يحدث الآن كثيرا من الشباب، يحب المطرب الفلاني أو المطربة الفلانية، تجد بعض شباب المسلمين يقول أنا أحب مايكل جاكسون، بعضهم يقول أنا أحب مادونا، وهم كفار ولكنهم لا ينظرون إلى الدين، بل ربما لا يعرفون دينهم ولكن يحبونهم من أجل الغناء والرقص، وهذه معصية لو صدرت من مسلم أصلا معصية. فهذا الحب حرام وينقص الإيمان، هذا الحب حرام باتفاق العلماء لأمرين: الأمر الأول لأنه حب لكافر، والأمر الثاني لأنه حب من أجل معصية، وهذا الحب لا يجوز لو كان لمؤمن، من أجل هذه المعصية ما يجوز. يعني الذي يأتي يقول أنا والله أحب محمد عبده مطرب سعودي مغني سعودي، يقول أنا أحبه لأنه مطرب، نقول حرام، ما يجوز أن تحبه لهذا، ما يجوز أن تحبه من أجل المعصية. أيضا من محبة الكافر التي تنقص الإيمان ولا تنقضه محبة الكافر لمصلحة دنيوية، ليحصل الإنسان مصلحة دنيوية، مثل أن يحب الكافر لأنه شريكه في التجارة وهو شاطر وماهر ويدخل عليه أرباح فيحبه، يحبه هو لهذه المصلحة الدنيوية التي تدخل عليه، وهذا حرام ومعصية. ومن ذلك ما جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، أنه كتب كتابا للمشركين يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، وهذا نوع من المحبة ونوع من الولاء، ولكن ما الذي دفعه لذلك؟ هذا ظاهر في الحديث، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد باللحوق بامرأة وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان قريب من المدينة إلى مكة، فإن بها ضعينة أي امرأة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقوا حتى انتهوا إلى الروضة فإذا بالضعينة هناك، فقالوا لها أخرجي الكتاب، قالت ما معي من كتاب، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، نحن متأكدون أن معك كتابا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، فأنت بين أمرين، إما أن تخرج الكتاب بنفسك أو نعريك حتى نخرج الكتاب. فأخرجته من عقاصها، أخرجته من جمارها من شعرها وضعته في الشعر ولفت الشعر عليه. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين سماهم من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: يا حاطب ما هذا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما هذا، لكن سأله لما فعلت هذا، هذا المقصود بالسؤال. فدل هذا على أنه ليس بمجرده كفر، بل يختلف باختلاف الدافع. إذ لو كان كفرا بمجرده ما احتاج أن يسأله ويستفصل، الاستفصال لا يكون إلا عند الاحتمال. فقال: يا حاطب ما هذا؟ قال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني لم أكن من أصول قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يعني يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا والله ما فعلت هذا كفرا ولا ردة، أنا فعلت هذا من أجل مصلحة دنيوية حتى تكون لي يد عندهم، فإن كانت الغلبة لك يا رسول الله فالحمد لله، وإن كانت الغلبة لهم فأنا أحمي أهلي بذلك، وأقول أنا قد كتبت لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم، يعني صدقكم أنه ما فعل هذا كفرا ولا ردة، ولكنه فعله لما ذكر. فدل ذلك على أن هذا الفعل وهو الإعانة في الحقيقة والمحبة مثل الإعانة، إذا كان للدنيا ليس كفرا ولكنه معصية. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، غيرة من عمر رضي الله عنه على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والقصة في الصحيحين. هنا حاطب رضي الله عنه كاتب قريشا لمصلحة دنيوية ذكرها، وهذه معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هو ذنب يحتاج إلى مغفرة، فدل ذلك على حرمة أن يحب الإنسان الكفار من أجل المصلحة الدنيوية. والنظر يدل على ذلك، لأنه لو أحبه من أجل المصلحة فهذا ذريعة لأن يحب دينه، قد يصل الأمر إلى أن يحب دينه أو يحبه لدينه. بقي معنا أن يحب المسلم الكافر لأمر مباح ليس لدينه وليس لمعصية وليس لمصلحة دنيوية، وإنما لأمر مباح. مثلا لعب الكرة، لعب الكرة من حيث الأصل مباح، فأن يحب المسلم كافرا لأنه لاعب كرة، لأنه ماهر في الكرة، فيقول مثلا بعض الشباب يقول أنا أحب ميسي، أنا أحب رونالدو. هذا لا يحب لدينه ولا لمعصية ولا لمصلحة دنيوية، وإنما لأمر مباح لكانه يلعب يعني بمهارة فهو يحبه. وانتقل هذا إلى حب الأندية، تجد أن الشباب المسلمين يعني يتعصبون، أصبحوا لأندية الكفار. تجد بعض الشباب يقول أنا أحب ريال مدريد، ثاني يقول لا أنا أحب برشلونة، ويختصمون في هذا، هذا أحسن وهذا أحسن ونحن نغلبكم، وكأنهم معهم. وهذا محبة للكفار من أجل أمر مباح. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا يدخل في كلام أهل العلم في المحبة المحرمة، وأنه لا يجوز. لاحظوا يا أخوان، أننا نتكلم عن محبة الكافر، لا الإعجاب مثلا باللعب نفسه. يحب الكافر لأنه ماهر، يقول أنا أحب ميسي، ما هو لعب. نحن ما نتكلم عن محبة اللعب، نحن نتكلم عن محبة اللاعب نفسه بسبب لعبه، هذا حرام. ولا أعرف شيئا يخرجه من الأدلة الدالة على التحريم ومن نصوص أهل العلم بالتحريم. ولا شك أنه ذريعة لمحبته لدينه، بل هو ذريعة لفعل بعض الأمور التي يفعلها لكفره. فالآن بعض شبابنا تجدهم يلعبون الكرة وإذا سجل هدف قال لأنهم يرون ميسي إذا سجل هدف يفعل هكذا. فأصبحوا يحبون يقلدون ويفعلون حتى هذا، وهذا واقع. فهو ذريعة إلى المحرمات، والذريعة إلى المحرمات محرمة. فهذه الأقسام كلها حرام، ولكنها في الحرمة ليست على درجة واحدة. أعلاها في الحرمة محبة الكافر لدينه، وهذا ينقض الإسلام ولا يجتمع مع الإيمان. ثم محبة الكافر لمعصية، وهذا للأسف مستشري جدا في شباب المسلمين، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. تجد أن أكثر الذين يتابعون مشاهير الغرب من المسلمين، ولو جاء مطرب إلى بلد من بلاد المسلمين اجتمع الملايين وربما تقاتلوا، ولو جاء شيخ ولا داعية يأتي 100 ولا كذا، والمتابعات في وسائل التواصل الاجتماعي للأسف يعني بعض الكفار يصلون إلى 50 مليون، 55 مليون، تقول الإحصاءات إن أكثرهم من المسلمين. فهذا يجب أن نهتم به، وأن لا نهون من شأنه، وأن نبين للناس أنه حرام لا يجوز. ثم يليه محبة الكافر لمصلحة دنيوية، ثم يليه في الحرمة محبة الكافر من أجل أمر مباح. بقي أمر لا يتعلق به التكليف، لا مدح ولا ذم، وهو المحبة الفطرية التي لا يملكها الإنسان. التي توجد من الإنسان غصبا. فهذه لا يؤاخذ بها الإنسان بشرط أن يبغض ذلك الكافر لدينه. مثل محبة الولد لوالده ومحبة الوالد لولده. قد يكون الوالد مسلما والولد كافرا وهو يبغضه لكفره، لكن في قلبه أنه ولده، فهذا لا يؤاخذ به الإنسان لأنه ليس بيده. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا ليس في وسعه وليس بيده، وإنما أمر مخلوق فيه. ولذلك نوح عليه السلام لما جاء الطوفان وأغرق الناس وكان في السفينة مع من آمن، كان ينظر إلى الناس وهم يغرقون، ما نادى أحدا إلا ابنه، قال يا بني اركب معنا. وذلك لأن علاقة الوالد بولده تبقى موجودة، حتى نهاه الله عز وجل عن هذا، أعني أن يدعو الله أن ينجي ابنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم استأذن الله في أن يزور قبر أمه، فأذن له، واستأذن الله في أن يستغفر لها فلم يأذن له، فبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم. لماذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزور قبر أمه؟ لأنه قبر، كان القبور جميعا متساوية، وإنما لأنه قبر أمه وهو ولد، واستأذن الله أن يستغفر لها فلم يأذن له. قال العلماء هذا دليل على أنها ليست مؤمنة، لأنه النهي عن الاستغفار للكفار. لأن بعض الناس يقول ليس هناك دليل على أن أم النبي صلى الله عليه وسلم كافرة، أما أبوه ورد حديث أبي وأبوك في النار عند مسلم، لا، هذا الحديث يدل على هذا. وإن كنا نقول هذه المسألة ليست من المسائل الأصلية التي ينبغي أن نتعرض لها وأن نجادل فيها، نقف عند النصوص الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تربطه بأمه علاقة الولد بأمه، والقلب ما يملكه الإنسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، الذي هو القلب الذي يغلب على الإنسان بغير سبب منه. ومما يدخل في هذا القسم محبة الرجل المسلم لزوجته الكتابية. من المعروف يا إخوة أن الأصل أن المحبة بين الزوجين أمر يقع في القلب، وأن الأصل أن الزواج جالب للمودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب ما دام أن الله أذن للرجل أن يتزوج كتابية، من المحال أن يحرم عليه أن يحبها محبة الزوجة، لأنه لا يمكن العيش بين الزوجين بلا حب ومودة. فهذا أمر طبعي فطري لا يؤاخذ به الإنسان، لكن يجب أن يبغضها لدينها لأنها ليست مسلمة. ومن ذلك أيضا من الصور في هذا الباب محبة الكافر إذا أحسن، وهذه المحبة قد تهجم على القلب بدون إرادة. أصور لكم الصورة، مثلا مسلم مرض أبوه مرضا شديدا وكان ينتظر الموت، قال الأطباء ليس عندنا علاج له، وجاء طبيب كافر زائر وكشف عليه وأجرى له عملية فشفي. قد يجد الإنسان في نفسه محبة من أحسن من غير أن يكتسب هذا، فهذا لا يؤخذ به الإنسان، لكن لابد أن نستصحب أنه يجب أن يبغضه لدينه، يجب أن يبغضه لدينه. ويذكر العلماء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه قال يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن أبا طالب استجاب لجلسائه ولم يقلها، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من أحببت هنا السلف في تفسيرها على قولين، القول الأول إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء، والقول الثاني إنك لا تهدي من أحببت هدايته، فالمحبة للهداية ولكن الله يهدي من يشاء. وعندي أن الأول أقوى من الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية جميع الكفار وليس عمه فقط، ولكنه كان يحب عمه من جهة إحسانه إليه، فقد رباه صغيرا بعد جده وحماه كبيرا حتى أنه دخل الشعب معه لما حاصرته قريش، فيحبه المحبة الفطرية، وهذه لا يؤاخذ بها الإنسان. وقبل أن ننتقل عن هذا الضابط ننبه على شيء، وهو أن الولاء شيء وإظهار الولاء شيء آخر. فإظهار الولاء للكافر باللسان عند الحاجة الشرعية مع بغض القلب لا يعد ولاء ممنوعا. يعني إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الكفر مثلا ولا يستطيع أن يظهر لهم المعاداة، وخاصة هذه الأيام التي فيها الاتهام بالإرهاب، لو أظهر المعاداة ربما سجن وحوكم، فيضطر بعض الإخوة أن يظهر الولاء باللسان فيقول مثلا أنا أحب بلادي وأنا أحب أهل بلادي، وهو يبغض الكفار بقلبه، فهذا ليس من الولاء الممنوع. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فحرم الله عز وجل موالاة الكفار واستثنى من ذلك التقاه. قال ابن عباس رضي الله عنهما نهى الله المؤمنين عن أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين، فيظهرون لهم اللطف لاتقاء شرهم ويخالفونهم في الدين، أي أن قلوبهم منكرة لما هم عليه ولا يوافقونهم في دينهم. وذكر ابن جرير عن السدي أنه قال: أما أولياء، يعني الذي نهى الله عنه، فيواليهم في دينهم ويظهرهم على عورة المؤمنين، فمن فعل هذا فهو مشرك فقد برأ الله منه، إلا أن يتقي منهم تقاه فهو يظهر الولاية لهم في دينهم والبراءة من المؤمنين، يظهر لهم هذا، ولا في الحقيقة الذي في القلب العكس، هو يوالي المؤمنين ويبرأ من الكفار. وقال ابن كثير رحمه الله: قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. الضابط الثاني لمسألة الولاء والبراء أن الولاء الكامل إنما هو للخلص من المؤمنين، أن الولاء الكامل إنما هو للخلص من المؤمنين، ونقصد بالولاء الكامل الحب الكامل الذي لا بغض معه، وهذا واجب للخلص من المؤمنين، وعلى رأسهم بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم آله المؤمنون، فهؤلاء يحبون حبا خالصا، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر متقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. الضابط الثالث والأصل الثالث لهذا الباب: البراء الكامل إنما يكون من الكفار، البراء الكامل إنما يكون من الكفار. والبراء الكامل هو البغض الذي لا حب معه، وهذا يكون من الكفار، فيبغض المؤمن الكفار بغضا مطلقا ولا يحبهم حبا مكتسبا، على التفصيل الذي ذكرناه. الضابط الرابع والأصل الرابع في هذا الباب: يجتمع الولاء والبراء في المؤمن العاصي. والمؤمن العاصي يا إخوة، كل مؤمن أتى بمعصية لم يخرج بها من الإسلام، ومنها البدع، فإن المبتدع بدعة ليست مكفرة مؤمن عاصي، وكذلك الذي يفعل الكبائر كالذي يفعل الزنا ونحو ذلك. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة، عند السلفيين، عند السلف الصالح، أن من ثبت له الإيمان ثبت له الحب، يعني من كان عنده إيمان ولو قليل يثبت له الحب في قلب المؤمن، فمن دخل في الإسلام انعقد له لواء الحب في القلب، فإن كان دينا خالصا صالحا تقدم أن له الولاء المطلق التام الكامل. أما إذا كان مؤمنا عاصيا فقد اجتمع فيه سبب الحب وهو الإيمان، وسبب البغض وهو المعصية، وقد يتفاوت هذا فيكون سبب الحب كبيرا وسبب البغض صغيرا، وقد يكون العكس. فهذا من ناحية القلب يحب لإيمانه ويبغض لمعصيته. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان والبغض يجتمعان في الشخص الواحد، لكن باختلاف السبب. لكن إظهار الحب شيء آخر. يعني يا إخوة، كل مؤمن ولو كان مبتدعا، لو كان يبغضنا ويتكلم علينا ويتكلم على السنة ويقرر البدع، لكننا لم نكفره، نحبه في قلوبنا من جهة إيمانه ونبغضه من جهة معصيته، لكن الذي نظهره يختلف. فالأصل عند أهل السنة والجماعة أن أهل البدع يظهر لهم البغض ولا تظهر لهم المحبة. ما يقال له والله أنا أحبك لأنك تصلي وأبغضك لأنك تقيم المولد. لكن طبعا يفرق بين العامة والأئمة منهم والدعاء. العامة جهلة في الغالب، فيعاملون باللطف رجاء استجابتهم. وكذلك الذين يفعلون المعاصي الكبرى مثل الربا ويصرون على ذلك، والزنا وشرب الخمر ويصرون على ذلك، فإنا نظهر لهم البغض، ما نظهر لهم محبة، زجرا لهم ولغيرهم عن هذه الذنوب. ومثل هذا شيء بشيء يذكر مسألة الصلاة عليهم والاستغفار لهم علنا. أهل السنة والجماعة يا إخوة لا يمنعون من الاستغفار لمؤمن ولو كان مبتدعا ولو كان عاصيا، ولكن أهل الأهواء والبدع لا يظهر الاستغفار لهم علنا، زجرا عن البدع. وإن كان الإنسان في نفسه يستغفر لهم، وإذا كان لوحده يستغفر لهم، لكن لا يظهر ذلك على رؤوس الأشهاد، لأن هذا يهون من شأن معاصيهم في نفوس العامة ويجرئ العامة على ذلك. كذلك الصلاة عليهم، أهل السنة والجماعة لا يمنعون من الصلاة على المبتدع، ولا يمنعون من الصلاة على الزاني، ولا يمنعون من الصلاة على السارق، ولكن الذي يقرره العلماء أهل السنة والجماعة أن أهل العلم والفضل لا يصلون عليهم، وإنما يصلي عليهم العامة. إظهارا لإنكار هذه البدع وهذه المعاصي الكبيرة. وهذا له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي برجل وعليه دين، مع أن هذه ليست من المعاصي لكن عليه دين، إذا ذكر له أن عليه دين قال صلوا على صاحبكم، فكيف بأهل البدع وأهل المعاصي؟ أولى بهذا أن أهل الفضل لا يصلون عليهم. فهذه قضية مهمة جدا. أهل البدع وأهل المعاصي الكبرى. الأصل عند العلماء أنه في الظاهر ليس لهم إلا البغض، في الظاهر ما يظهر إلا البغض، إلا إذا وجد يعني وجدت ضرورة أو سبب قاهر. وأما في القلب فلا نبغضهم بغضا مطلقا. الضابط الخامس لهذا الأصل، والأصل الخامس الذي يضبط هذا الأصل، البراء لا يجيز الظلم والاعتداء. البراء من الكفار والبراء من أهل البدع والبراء من العصاة لا يجيز الاعتداء عليهم ولا يجيز ظلمهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة كما ذكرنا اليوم العدل وعدم العدوان، فالدين كله عدل، ولا يجوز الاعتداء على من نبغضه، بل يجب أن نعامل الناس بالعدل. ويعاملون بالمعاملة الشرعية. ولذلك مثلا مرة سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن السياح الكفار الذين يدخلون بعض ديار المسلمين ويفعلون بعض الأشياء المحرمة المعروفة عنهم، قال السائل: فبعض الناس يضربونهم. فقال الشيخ رحمه الله كلاما معناه أنه لا يجوز للأفراد أن يعتدوا عليهم أو يظلموهم أو يضربوهم، وإنما الواجب أن يراجعوا السلطات وأن يرفعوا الأمر إلى السلطات. الضابط السادس والأصل السادس لهذا الأصل العظيم أن المعاملة الدنيوية لا تقدح في البراء. المعاملة الدنيوية نقصد بها البيع والشراء، هذه لا علاقة لها بالولاء والبراء، هذه تقوم على مصالح الناس، فيجوز للمسلم أن يشتري من الكافر وأن يستدين من الكافر، ويجوز للدولة الإسلامية أن تشتري من الدول الكافرة وأن تقيم المعاهدات الدنيوية مع الدول الكافرة، بل ويجوز للمسلم أن يهدي إلى الكافر، ويجوز له أن يقبل هدية الكافر، لكن مع مراعاة القلب، لأن الهدية مفتاح القلوب. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الكفار، فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي، فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، أخذ ثلاثين صاعا من شعير ورهن درعه صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه كان يتعامل مع الكفار، ولما هاجر إلى المدينة وكان صلى الله عليه وسلم يحب زمزم، كان يرسل إلى أحد أهل مكة وهو سهيل بن عمرو أن يهدي له من ماء زمزم، فكان صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة يرسل إلى سهيل بن عمرو أن أهدي لنا من ماء زمزم، فكان يقبل الهدية من المشركين. واشترى صلى الله عليه وسلم شاة من مشرك، وكان يقبل هدايا اليهود. وتعرفون المرأة التي أهدت إليه صلى الله عليه وسلم شاة وقد وضعت فيها السم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون هذا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح شاة يتصدق بها على الناس، إذا جاء إلى البيت أول ما يسأل: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ ولا سيما إذا كان المقصود من الهدايا إظهار سماحة الإسلام لعلهم أن يسلموا. وقد أفتت اللجنة الدائمة بأنه يجوز للمسلم أن يزور جاره الكافر من غير محبة لدينه ومن غير منكرات، يعني ما يزور جالس النساء ويعني يجلس على مائدة عليها الخمر، ولا سيما إذا كان غرضه أن يظهر سماحة الدين، فإن هذا جائز. أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء عدة فتاوى في هذا الباب. ننتقل إلى الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة، يعني اللذين نذكرهما في هذا المجلس، وهلا تقدمت أصول كثيرة، لكن اليوم قلنا سنذكر أصلين: الأصل الأول في الولاء والبراء، الأصل الثاني تعظيم الدماء. وذلك أن مما اتفق عليه الأنبياء ولم تخلو منه شريعة حفظ الدماء، فحفظ الدماء من ضروريات الدين، والدم المعصوم بالإيمان أو الأمان يجب حفظه. يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا الحديث عند البخاري، وفي الحديث الآخر: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. رواه أبو داود وصححه الألباني. لا يزال المؤمن معنقا صالحا، معنقا في الظاهر يعني طويل العنق، والمقصود أنه يعمل الصالحات حتى لو كان عنده معاصي، لا يزال يرجى منه الخير وأن يتوب ويرجى له الخير ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع من الخير. وهذا فيه تعظيم الدماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدم الحرام قد يحول بين المسلم والجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهرقه فليفعل. والأدلة على تعظيم الدماء عظيمة، وعظم أهل السنة الدماء لتعظيمهم السنة وتمسكهم بالسنة. ويتفرع عن هذا الأصل أصول توضحه وتضبطه. الأصل الأول: عصمة الدماء تكون بالإيمان لأهل الإيمان، فمن ثبت له الإسلام ثبتت له العصمة، ولا يجوز أن يقتل إلا بالحق الذي بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم لمن جعل له ذلك. وذلك يا إخوة من لطيف الكلام أن العلماء يقررون أن المسلم الذي ثبت له الإسلام لا يجوز لفرد من المسلمين أن يقتله أبدا، حتى لو ارتد عن دينه ما يجوز لفرد من المسلمين أن يقتله. يعني رأى مسلما من جيرانه يسب الله ويسب القرآن ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز له أن يذهب ويأتي بالمسدس وينتظر في الليل ويغتاله، لأنه يقول فعل ما يوجب القتل. هذا لولي الأمر المسلم، ولا يجوز للأفراد أن يفعلوا ذلك. وقتل المسلم شأنه عظيم، حتى أنه جاء عن المقداد رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة. شوفوا الصورة يا إخوة كيف في ساحة المعركة، مسلم يقاتل كافر، الكافر ضرب يد المسلم اليسرى وقطعها ثم اختفى خلف شجرة، فقال أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتله، ما دام قال أسلمت لله فلا تقتله حتى في هذا الموطن. قال قلت يا رسول الله إنه قطع يدي، ثم قال ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ طبعا هنا يشير إلى أنه ليس مسلما حقيقة، وإنما قالها لأنه قطع يدي وخاف أن أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. بمعنى أنه مسلم لأنه قال أسلمت لله، وأنت تكون فعلت ذنبا عظيما، وليس المقصود أنه يكفر بهذا، لكن المقصود أنه يكون فعل ذنبا عظيما بهذا، والحديث في الصحيحين. الضابط الثاني والأصل الثاني الذي يضبط هذا الأصل: عصمة الدماء تكون بالعهد والأمان للكفار. عصمة الدماء تكون بالعهد والأمان للكفار، ليس كل كافر يجوز قتله، وإنما الكافر قد يكون معصوم الدم، وذلك إذا كان معاهدا أو من أهل الذمة أو من أهل الأمان. معاهدا أي أعطي العهد ودخل بالعهد، ومن عهود المسلمين اليوم التأشيرات، فإذا أعطيت للكافر تأشيرة ليدخل البلد أو أذن له بدخول البلد المسلم ولو بدون تأشيرة فقد صار معاهدا. أو من أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يقيمون بين أظهر المسلمين، أو من أهل الأمان أعطي الأمان ولو من رجل مسلم، لو ما هو من الدولة لو من رجل مسلم تثبت له العصمة. بل من عدالة الإسلام يا إخوة أن الفقهاء ذكروا أن الكافر لو فهم الأمان خطأ تثبت له العصمة حتى يرد. ذكر ابن قدامة شيئا عجيبا، قال لو أشار مسلم وهو في الصف إشارة ففهم الكافر منها الأمان. يعني مثلا من الأشياء المشهورة عند الناس أن الراية البيضاء تدل على الأمان. أنا لابس هذه العمامة البيضاء مثلا ونحن في الصف نقاتل، فأخذت عمامتي هكذا وأصبحت أشير بها أنفضها من الغبار، فرآها كافر فظن أني أشير إليه بالأمان، فنزل فجاء إلينا فقبض عليه فقال هذا أشار لي بالأمان. قلت لا أبدا، أنا كنت أنفض الغبار من عمامتي. قال ابن قدامة وجب على المسلمين رده إلى مأمنه. شوفوا يا أخوة في ساحة المعركة وكافر جاء وسلمنا نفسه، لكن لأن فيه شبهة أمان وفهم هذا عصب، ويدخل في ذلك العكس إذا عهدناهم نحن. مثل الآن التأشيرات، يأخذ المسلم تأشيرة بلد كافر ويدخل، هذا عهد يجب الوفاء به ولا يجوز أذيتهم في بلدانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا في الصحيح. من قتل معاهدا، وهذا يشمل كل كافر أمن من قبل المسلمين بأي سبب من الأسباب، الأطباء، السفراء، السياح، من قتله لم يرح رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. طبعا من قتل نفسا معاهدة بغير حلها، هذه مثل المسلم لا يجوز قتله إلا بالحق، وكذلك المعاهد لا يجوز قتله إلا بالحق، مثل أن يقتل مؤمنا متعمدا أو نحو ذلك. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على نفسه، وبعض العلماء يضبطها من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. إما على لفظ من أمن رجلا على نفسه، كافر أمن رجلا على نفسه ظن أنه أمنه فقتله كان غادرا وأعطي لواء الغدر يوم القيامة. وعلى ضبط من أمن رجلا على نفسه سواء هو بنفسه أو برئيس الدولة أو غير ذلك فقتله فإنه كان غادرا يعطى لواء الغدر يوم القيامة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني. والمعاهد كما قلنا يشمل كل كافر أعطي الأمان. هذه بعض المسائل المتعلقة بأصول أهل السنة والجماعة وأصول السلف الصالح رضوان الله عليهم ذكرناها لنعلمها ونفهمها ونعمل بها وندعو إليها ونصبر على ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا بالعلم وأن يجعلنا رحمة للأمة وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. طيب، لعلنا نقف وبعد المغرب إن شاء الله نأخذ جزءا من الوقت في الكلام عن شخصيات شوهت الإسلام، ثم نأخذ بقية الوقت في الإجابة عن الأسئلة التي وصلتنا وهي كثيرة، لكن سنجيب عما نستطيع إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.